قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان يقول صلى الله عليه وسلم في كل صباح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون، لا إله إلا الله. روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقد وقفنا بمدد الله مع هذه الثلاثة، وثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وقد وقفنا بتوفيق الله مع هذه الثلاثة وثلاث كفارات: إسباغ الوضوء على السبرات، وهذا ما وقفنا معه سويا في الشهر المنصرم، فبينت لنفسي ولحضراتكم الأكارم شروط صحة الصلاة، عفوا شروط صحة الوضوء وفرائض الوضوء وسنن الوضوء ونواقض الوضوء وما يستحب له الوضوء وما يجب له الوضوء وما لا ينقض الوضوء. هذا ما وقفنا معه في اللقاء المنصرم. وأما في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا نقف مع البندين اللذين يكملان الثلاثة، أي الثلاث درجات، ألا وهما نقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إذن لقاؤنا إن شاء الله تعالى ينتظم في نقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ورب قائل يقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغت إليه البلاد؟ وأنت في واد وأحوال البلاد في واد آخر، فكيف تنفك عن واقع يعيش فيه الناس؟ أقول: اعلم رحمني الله وإياك أن بإسباغ الوضوء على السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة يصلح الفرد، وإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع ككل، لأن حقيقة المجتمع وشعاره حين ذاك سيكون العبودية لا لديمقراطية ولا دكتاتورية ولا ليبرالية ولا اشتراكية ولا بهائية ولا قديانية ولا حياة مدنية، إنما شعار المجتمع بإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة شعارهم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا واقعيا، فحينئذ يسعد العبيد بعبوديتهم لمن على العرش استوى، وفي الآخرة يسعدون بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخوة الإيمان، أولا حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من أهل العلم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال أنها فرض على الأعيان من الرجال، ومنهم من قال إنها شرط من شروط صحة الصلاة. والراجح في هذه الأقوال الأربعة أن صلاة الجماعة، انتبه أيها النائم، هذا بيت الله، وليس غرفة نومك، فانتبه إلى ما يطرح على مسامع قلبك. الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وذلك لقول الله تعالى من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. انتبه إلى موطن الدلالة: واركعوا مع الراكعين. فأخذ فريق من أهل العلم من هذه الآية المباركة واركعوا مع الراكعين أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وقد ثبت في صحيح مسلم أن صحابيا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه: لا أجد من يقودني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. فلما ولى قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. اسمع أيها الغافل، انتبه إلى جواب من لا ينطق عن الهوى. إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأخذ فريق من أهل العلم من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة على الرجال، لأن كلمة أجب فعل أمر، والأصل في الأمر قرآنا أو صحيح سنة أنه يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الندب. نعم. وقد ثبت عند أبي داود أن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المؤذن المعروف بابن أم مكتوم رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المدينة مليئة بالهوام. والهوام أي الأفاعي والعقارب. إن المدينة مليئة بالهوام والسباع. فقال صلى الله عليه وسلم له: أتسمع النداء؟ أتسمع؟ قال له: أتسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم له: فحي على. قال: أتسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم له: فحي على، أي تعالى ملبيا لنداء ربك حيث ينادى به، أي في بيت الله. نعم. ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فأجب. فعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم المعتبرين أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، أي إن المتخلف عنها بدون عذر شرعي آثم. وما هو العذر الشرعي؟ أن تكون مريضا مرضا مقعدا، أو تكون السماء منهلة والأرض منبلة وهناك وحلة تمنعك من الذهاب أو تتسبب في مشقة عسيرة. نعم. أو هددت بقتل أو تعذيب إن خرجت من دارك، أو اعتقال حينئذ يجوز لك أن تصلي في دارك ولك ثواب الجماعة، لأن ديدنك في حالة الصحة وفي حالة الأمن أنك تحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة. لماذا؟ لأنك تريد أن تحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في سننه بإسناد حسن من حديث أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خادمه وسائر صحابته، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى لله 40 يوما في جماعة، أي 200 فريضة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فهنيئا لك يا من تحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة. أما أنت يا من تصلي في داركم بدون رخصة شرعية، فاعلم أنك تتشبه بالنساء، واعلم أنك آثم. وقد قال حبيب قلبك صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لقد هممت، أي أوشكت، كدت أن أجمع حطبا فيحتطب ليشعل النار فيه، ثم آمر بالصلاة فيؤذن المؤذن، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أذهب إلى قوم تخلفوا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فهل يجوز تحريق المسلمين؟ الجواب لا. إذا لماذا أوشك أن يهم بذلك رسول الله لتركهم للجماعة؟ فهذا يعني أنهم وقعوا في كبيرة من الكبائر. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا بينت لنفسي ولحضراتكم الأكارم أولا حكم صلاة الجماعة، وخلصنا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان من الرجال، أي تؤجر بفعلها وتأثم بتركها. ثم العنصر الثاني تهديد شديد ووعيد أكيد لمن ترك صلاة الجماعة بدون رخصة شرعية. اسمع، قال عبد الله بن مسعود أحد كبار علماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، كما ثبت ذلك عنه بصحيح مسلم أصح كتاب بعد القرآن والبخاري، ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: اسمع اسمع، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، أيها النائم في نهاية المسجد، أأتيت لتنام أم لتؤدي شعيرة من شعائر الله؟ ألا تستحي من مولاك؟ ألا تستحي من خلق الله؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، انتبه، وإلا فلا قلب لك، انتبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات. أين؟ في المقهى، في الكازينو، في الدائرة الوظيفية، في البيت. اسمع، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما كان يتخلف عنها، اسمع، ليس عن الصلاة وإنما عن الجماعة، وما كان يتخلف عنها، انتبه، ليس عن الصلاة وإنما عن الجماعة، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أنت يا من شغلتك المباراة عن صلاة العصر في جماعة، يا من شغلتك المباراة عن صلاة المغرب في جماعة، أنت يا من شغلت بالفيلم والمسرحية والمسلسل عن صلاة الجماعة، أما آن لك أن تتوب إلى مولاك قبل أن يأتي إليك ملك الموت الذي لا يعرف قصرا من القصور ولا بيتا من البيوت، بل إذا أمر من قبل الملك ائتمر. فيا عبد الله، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا صحابي جليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مكثر من الرواية. قال أنس رضي الله عنه، أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، والصحابة جالسين، فلما أتى نصف الليل صلى فيهم العشاء، فلما انتهى من الصلاة أقبل عليهم وقال: صلى الناس ورقدوا، ولا زلتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولا زلتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ أنت يا من وقعت في الدم وأنا مثلك، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ لو أن قائلا من الصادقين عندكم قال: ألا أدلكم على وظيفة $1,000 في الشهر؟ أين؟ فين؟ في أي مكان؟ الكل يتلهف. $1,000 فوق 7,000 من الجنيهات، فإن سيد الخلق محمد يشوقكم ويرغبكم ويلفت قلوبكم وأنظاركم وعقولكم إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أنت درجة ثانية. فأتى مسؤول فقال: سأدلك على شيء تأخذ الدرجة الأولى قبل موعدها بثلاث سنوات. تتلهف، ترصد، تقبل؟ الجواب نعم، لأن هناك من أتى موعد درجته ولم يأخذها لعدم مكان شاغر له، فكيف بمن سيأخذها قبل موعدها؟ ولكن هذه درجات الدنيا، أما درجات الآخرة فاسمع اسمع. قال: من لا ينطق عن الهوى، عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة، قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره أي في السبرات، أي في شدة البرد، أي في الأوقات التي تكرهها النفس. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني انت صليت المغرب في جماعة، تقوم قاعد بعد الأذكار والسنة الراتبة البعدية ماسك المصحف وشغال الحرف العشر حسنات، تختم لك جزئين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالمغرب يؤذي، يبقى أنت عداد الحسنات شغال والملائكة قاعدة تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأنت في صلاة ما حتى تأتي صلاة العشاء. فرحمات فوق رحمات، وبركات فوق بركات، وخيرات فوق خيرات، ونور فوق نور، إذا أقبلت على من قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. أيها الحبيب، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط أي فذلك الجهاد، جهاد النفس، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنت تزكي هذه النفس بصلاة ثم قرآن وذكر وانتظار للصلاة، تزكيها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طهروا القلوب من الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية والأحقاد والغل والحسد. عمروا القلوب بالإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والطاعة وحب أهلها والدعوة إلى ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس أجرا في صلاته أبعدهم إليها ممشى. أكثر الناس أجرا في صلاته أبعدهم إليها ممشى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل يأتي إلى المسجد وكان بيته بعيدا من المسجد، فقالوا له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء، تركبه في الظلماء، في الظلماء والرمضاء، في الظلماء يعني المغرب والعشاء والفجر، والرمضاء أي عند شدة الحر في الظهر. فقال: ما يصرني أن يكون بيتي جنب المسجد، وإنما أود أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كتب لك ذلك كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا: أيها الأحبة، الكفارات إسباغ الوضوء على الثمرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. احرصوا على ذلك، وعلموا أولادكم هذا، فإن كل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد وأنت متوضئ يرفعك الله بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة. فانظر كم من بيتك إلى المسجد، كم خطوة، حتى ولو كنت راكبا سيارتك الخاصة فإنك تضع فيها البنزين الذي اشتريته بالمحبوب، والمحبوب هو المال، فأخرجت المحبوب لما هو أحب منه، ألا وهو الله، فأنت على ذلك مأجور بإذن الله. أيها الحبيب، احرصوا على ذلك، وازرع ذلك في قلوب الأبناء. وأختم خطبتي هذه بحديث رواه الطبراني وحسنه شيخنا الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: من تطهر في بيته، تطهر أي توضأ، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم ظل حتى صلى الفجر. اسمع، لو تطهر في بيته وأتى بيت بيوت الله وصلى ركعتين قبل الفجر وظل جالسا حتى يصلي الفجر، كتب من الأبرار وكتب من وفد الرحمن. هذا الحديث رواه الطبراني من حديث أبي أمامة وحسنه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. فاسمعه مرة أخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى بيتا من بيوت الله فصلى ركعتين قبل الفجر ثم بقي جالسا حتى صلى الفجر، كتب من الأبرار وكتب من وفد الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا جل وعلا إخبارا عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات ربي وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، إذا قدر الله البقاء واللقاء في الشهر القادم نقف مع الكفارات، ألا وهي إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. هذا ما سنلتقي ونقف معه إذا قدر الله البقاء واللقاء. أما الآن فأقول لنفسي ولكم ولأمة الإسلام، إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية: 1 فرد و3 سرد. أما الفرد فهو الذي نحن بصدده الآن، مضر رجب الحرام، وأما السرد المتتاليات ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. وكان العرب لا يبتدئون غيرهم بقتال في هذه الأشهر، ألا وهي الأشهر الحرم. هذا أولا. وثانيا، بعض الطيبين من المسلمين يخصون رجب بالصيام وبقيام، والحقيقة أنه لم يثبت عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام تخصيص رجب بصيام ولا بقيام، بمعنى أنك لو كنت تصوم الاثنين والخميس في غير رجب فستصومهم في رجب وفي غيره، لو أنك تصوم الأيام القمرية 3 13 و14 و15 في غير رجب ستصومهم في رجب وفي غيره. أما أن تخص رجب بالصيام فهذا لم يثبت عن خير الأنام. قلت: وبعض العجائز من النساء والشياب من الرجال يصومون رجب وشعبان ورمضان دفعة واحدة، وهذا لم يثبت، فإن تخصيص رجب بالصيام لم يثبت، والإكثار من الصيام في شعبان والمحرم ثابت بأحاديث صحيحة. وأما صيام رمضان فهو ركن من أركان الإسلام 5 المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكر فرضية صيام رمضان كافر وعن ملة الإسلام خارج، وذلك لقول ربنا الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم، لما يا رب؟ قال: لعلكم تتقون. هذا ثانيا. وأما ثالثا، فبعض الناس يخصون رجب بعمرة ويسمونها العمرة الرجبية، ورجب لا يخص بعمرة، ولكن إذا تيسر لك الذهاب إلى العمرة في رجب دون أن تقصد تقصيصه بذلك فهذا جائز ولا حرج فيه. نعم. ورابعا تجد بعض الناس عبر الأثير فيما يسمى بالمذياع أو الريديو باللغة العجمية يحتفلون من أول رجب إلى آخره بالإسراء والمعراج. أولا الإسراء والمعراج بعض أهل العلم قال أنه كان في رجب وبعضهم قال أنه كان في ربيع الأول وبعضهم قال أنه كان في ربيع الثاني وهناك أقوال كثيرة في ذلك وقد رجح الحافظ ابن كثير أنه كان في ربيع الأول. أي نعم. ولو افترضنا جدلا أننا عرفنا وقت الإسراء والمعراج فإن الاحتفال به بدعة لأن صاحب الإسراء والمعراج لم يحتفل به وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل كيف لصاحب الإسراء والمعراج أن يحتفل بمعجزته، أقول إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع الله وأتقى الناس لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يحتفلوا ولو كان ذلك من هديه ومن سنته ومما يحبه الله تعالى ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم لصارع إليه الصديق الأكبر والفاروق وذو النورين وأبو تراب أبو الحسنين. أما وأنه لم يحدث من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم فيعد بدعة. ورابعا بعض الناس يخص اليوم السابع والعشرون من رجب بالصيام ظنا منه أنه الإسراء والمعراج وتخصيصه بالصيام بدعة فانتبه رحمني الله إياك إلى ذلك. ثم إنني أود أن ألفت النظر أن كل واحد فيكم حينما يعود إلى داره يتذاكر مع زوجته كم عليك من صيام من رمضان الماضي، فزوجتك تقول 7 أيام وهذه الزوجة تقول 10 أيام وابنتك تقول 5 أيام فعليك أن ترغب زوجتك لقضاء ما عليها من رمضان الماضي قبل أن يدخل رمضان القادم الذي يدق على الأبواب. واعلم أيها الحبيب يا من تسأل زوجتك عن الفطور والغداء والعشاء وتركيب الزرار للقميص وكي البنطال وذهاب الولد إلى درس الكيمياء والإنجليزي والرياضيات فينبغي عليك أن تسألها هل قضيت ما عليك من رمضان المنصرم؟ لأن هواتف تأتيني من قبل النساء أن المرأة بلغت 40 من عمرها ولم تقض كل ما عليها من السنوات الفائتة. أين أنت؟ أين زوجك؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ الناس منشغلين بالفطار والغداء والعشاء والمنحة والعلاوة وغلاء المعيشة والبيت ودروس الخصوصية والتلفزيون لحس عقلهم والفيسبوك والتويتر والهاشتاك والبلاوي التي ابتلينا بها فانصرفوا عن مقصد خلقهم إلا من رحم ربي وعصم، حيث قال الله تعالى مبينا لمقصد الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا عبد الله إن مولاي ومولاك الذي على العرش استوى قال في كتابه الكريم مخاطبا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. وقود النار الناس، فلا تجعل نفسك ولا زوجتك ولا أولادك وقودا للنار، بل الواجب علي وعليك أن نقي أنفسنا وأهلنا ورعيتنا من النار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بترغيبهم في الالتزام بما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه إخلاصا له وحده جل وعلا واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون ذلك بالحب والذل التامين لله تبارك وتعالى. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل تدبيره تدميرا وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود، ولا ترفع له في الأرض راية واجعله للخلق عبرة وآية. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم ارزقنا حاكما يتحاكم إلى شريعتك ويكفر بما غيرها. اللهم هيئ المحكومين لإعانة الحاكم على تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. يا تواب تب علينا جميعا لنتوب. ارزقنا يا رازق يا رزاق، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم اشف كل مسلم مريض واشف كل مسلمة مريضة وارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. اللهم رد كل مسلم مسافر سالما غافرا غانما مقبولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.